If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سنة 1864 كانت الحرب الأهلية الأمريكية قربت تنتهي. قتلى وموت ودمار، حرب طاحنة أخذت أرواح ما يقارب المليون نسمة، ونتائجها كانت حاسمة ومهمة، ومن ضحايا هالحرب كانوا الأسرى.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وفكر حالك
عنه
بالله.
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح مواجهه من بيت من مرادفات كلمه اصل، واذا اخذنا الاصل اللغوي
اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت، معي انا بشير نجار.
ظروف الاسر والسجون عند الطرف الكونفدرالي بالحرب كانت ماساويه. السجون كانت مكتظة ومعباية بالأسرى الجنود لدرجة أنه نصيب الجندي من السجن كان يعادل مساحة قبر حرفيا، بيعيش فيهم وبينام فيهم. وظروف الأسر كانت رهيبة صحيا وغذائيا ونفسيا، وكتير منهم ماتوا بالسجن. أما يلي نجوا فصحيح رجعوا فاتوا بالمجتمع بعد الحرب، بس عانوا من معدل أعمار أقصر من المتوسط، وظروفهم الصحية كانت أسوأ بكتير، وحتى معدلات التوظيف تبعهم كانت منخفضة. طيب لهون طبيعي، حزين ومؤلم بس طبيعي. الغريب واللي مو طبيعي أبدا هو أنه أولادهم وأحفادهم عانوا من مشاكل مشابهة. شو يعني؟ يعني أولاد هدول الجنود الأسرى وأحفادهم كانت عندهم مشاكل صحية ومعدلات وفاة أعلى من المتوسط للشعب الأمريكي، مع أنهم ما عاشوا التجربة اللي عاشوها آبائهم وأجدادهم بالأسر والعذاب والجوع. حياتهم كانت طبيعية وما فيها مشاكل، ومثلهم مثل غيرهم، درسوا بنفس المدارس وأكلوا وشربوا ولعبوا مثل باقي الأطفال. وهالشي أصاب الأحفاد الذكور حصرا كمان. طيب ليش هيك صار؟ كيف انتقلن هالأثر؟ يعني مثل ما بنعرف كلنا أنه نحن بناخد جيناتنا من آبائنا وأجدادنا، والجينات شي ثابت بينتقل من جيل لجيل، يعني ما بيتغير بتغير الظروف المحيطة خلال جيل أو اثنين. والجينات هي بتحدد شكلنا وصفاتنا، لدرجة أنه صار في مفهوم عام عند الناس أنه نحن بنتكون من هالجينات اللي بتجي جاهزة، ما فينا نغيرها، قدرنا يعني. وكأنه الإنسان مسير وما عنده قدرة يغير هالصفات اللي ورثها عن آبائه وأجداده عن طريق الجينات. وهالشي بيحسس بالعجز الصراحة. ما بعرف إذا بتحسي هيك أحياناً عزيزتي المستمعة، بس أنا شخصياً بحس هيك، انه خلص ما عاد فيني غير شيء، طريقي مسدود ومحدود بجيناتي يلي ما فيها اي خيار. طيب مع كل هالثوابت العلماء احتاروا بالقصة هي، طيب هل صار التغير من طفرة على ترميز بالدي ان اي؟ ما لقوا دليل على هيك شيء. طيب كيف هيك صار؟ درس علم احياء سريع رح يساعدنا نفهم. هاد يا أعزائي، هون اكتشف العلماء أنه في شيء اسمه علم التخلق أو الإبيجينيتكس، يلي فينا نقول هو عبارة عن طبقة جديدة من المعلومات بيعبر عن كيف الجينات والبيئة المحيطة فينا بيتواصلوا وبيتفاعلوا معنا، كيف بيتغير نشاط الجينات بدون ما يتغير الترميز تبعها. أو لعبر عن الموضوع بطريقة تانية، الإبيجينيتكس هي جاهزية الجينات وتعبيرها عن نفسها بدون تغيير ترميز الدي ان اي. شو هالترميز الدي ان اي يا بشر؟ هو ببساطة عبارة عن تاكس أو آثار كيميائية كتير صغيرة تضاف أو تحذف من الدي إن إيه تبع أجسامنا بالتفاعل مع تغيرات بالبيئة والظروف المحيطة فينا. هالتاقات هاي فينا نقول إنه بتطفي وبتشغل الدي إن إيه هاد لتتأقلم مع التغيرات اللي عم تصير حوالينا، بس بدون ما تسبب تغير مزمن. بس هالتغيرات الصغيرة مثل ما سمعنا ما بتأثر على الشخص نفسه بس، تمتد لتصل لأولاده وأحفاده. يعني التجارب اللي بتمر فيها وخصوصا التروما والمآسي رح تأثر على نسلك. الأسرى بالحرب الأهلية يعانوا من سوء تغذية ومشاكل صحية ومعاناة نفسية، وأولادهم، وانتبه عزيزي المستمع، أولادهم نسبة الوفاة المبكرة عندهم ارتفعت بـ 11%، يعني احتمال أنه يموتوا أبكر من رفقاتهم أعلى بـ 11%. طيب لناخذ مثال تاني عن هالشي، والمثال هذا يعتبر من أشهر الأمثلة بهالمجال، المجاعة الهولندية أو الهونجر وينتر خلال الحرب العالمية الثانية. شو قصتها هي؟ خلال احتلال ألمانيا النازية لهولندا بالحرب العالمية الثانية، فرضت حصار على ما يقارب 4.5 مليون نسمة، وقطعت عنهم الأكل والوقود للتدفئة، وسبب هالشي مجاعة كبيرة بالمناطق اللي تحاصرت، راح ضحيتها حوالي 20,000 شخص معظمه من الكبار بالعمر. بهداك الوقت وتحت الحصار تم تسجيل تفاصيل المجاعة وكميات الأكل اللي كانوا الناس عم يأكلوها باليوم، وخصوصا الأمهات الحوامل. في بعض الإحصاءات بتقول إنه كان الشخص الواحد عايش على أقل من 500 سعرة حرارية باليوم، يعني تقريبا قد برجر قياس صغير، بيج ماك يعني. وهالشي بيسبب مشاكل صحية وسوء تغذية ومصايب كتير. المهم الأولاد اللي أمهم كانت حامل فيهم خلال المجاعة عانوا بالمستقبل من نقص بحجمهم ومشاكل صحية، وحتى عانوا من مشاكل وأمراض نفسية مثل الفصام الشخصية والتوحد. وبالتالي العلماء بلشوا يفهموا أكتر وأكتر شو أثر هالإبيجينيتكس، وصاروا يدرسوا أكتر وأكتر آثارها وكيف ولمين بتصير. طبعا مساكين الفيران دائما بياكلوها وبيجربوا فيهم، فمثلا جربوا أثر وجود الأم من عدمه على الفيران وامتدادها الأثر للجيل الثاني، وجربوا أثر أنه يكون الفقر الأب أكبر من ابنه بالعمر بكتير، وكمان لقوا أنه هالشي بيخليهم يظهروا علامات تميل للتوحد أكتر، وكل ما لفكرة أثر التخلق تزيد وتنال اهتمام أكبر بالدراسة. بعدين في عالم سويدي الله يجزيه الخير راح نكش حالة تاريخية ببلده شرحت لنا كتير عن المفهوم. بيقول لك أنه بفترة من فترات القرن الماضي، مدري يلي قبله، المهم كان ملك السويد حريص كتير على أنه يسجل كميات المحاصيل المزروعة. شو طلعت هالناس غلة؟ شو ربحوا؟ طبعا الهدف كان أنه يلملم ضرائب أكتر من السكان، بس المهم بالقصة أنه تم تسجيل المعلومات بالسجلات بشكل ممتاز. ظريف هالحكي عزيزي المستمع، ظريف. طيب بهديك الأيام لما يجي الشتاء على بكير المحاصيل تتلف ويطلعوا الفلاحين خاليي الوفاض. شو يعني؟ يعني السنة اللي بيجي فيها الشتاء بكير بيصير في مجاعات، وخصوصا بشمال السويد لأنه أبرد، وبالتالي السجلات بتوضح تماما أنه سنة كان فيها وفرة ومحاصيل منيحة وبالتالي الناس أكلوا وشبعوا، وأنه سنة المحاصيل فيها قليلة وتعبانة وصار في مجاعات. وبهيك قدروا العلماء يعرفوا مين الأطفال اللي تعرضوا لهي المجاعات. والغريب والمفاجئ أنه أحفاد هدول الناس اللي صارت معهم هالقصة كانوا عرضة بشكل أكبر ليعانوا من أمراض وأعمارهم أقصر من غيرهم. شو يعني؟ يعني أثر المجاعة امتد جيلين مو جيل واحد. وكمان العكس، إذا الجد كان آكل ومتأسس منيح بطفولته احتمال موت أحفاده بالسكري بتكون أكبر. تخيل مستمعي العزيز، ومن النتائج اللي وصلوا لها أنه المعاناة وحتى تروما الحرب بغير أمثلة بتنتقل حصرا من الأب للأبناء الذكور، ومن الجد للحفيد الذكر. طبعا في حالات بتوصل فيها من الحفيدة للأنثى، بس كمان بتوصل عن طريق جدتها مو جدة، يعني الموضوع متعلق بالإكس والواي تبع الدي إن إيه. وطبعا التأثير هاد إجا بس على الأولاد اللي ولدوا خلال أو بعد حدوث الفاجعة أو الأسر أو المجاعة، أما يلي ولدوا قبل لنفس الأبوين فما عانوا من نفس الآثار. وبعد كل هالاكتشافات بلشت الصحف تطلق عناوين رنانة، كل شيء سمعته عن التطور خاطئ، والجارديان تحط عنوان جدي صنعني كما أنا الآن. العلماء بيقولوا أنه الناس بيحبوا العناوين الصادمة لأنه بتعطي مواقف حادة وغير وسطية، بس هي ما بتشرح الفكرة بشكل صحيح وموضوعي. كلمة epigenetics جاي من اليوناني وتعني ما فوق الجينات، يعني مو بديلة عن الجينات، بتعمل تغيرات بكيف بيعبر الجين عن نفسه. والناس متعودين أنه الموضوع محدد، أي صفة معينة بتكون يا أما موروثة وبتجي بشكل طبيعي، يا أما يتم تعلمها مع الوقت والممارسة. فأجت فكرة التخلق وعملت مشكلة، هي عم تعمل تغيير بس مو على المورثة ذات نفسها، جاية بالنص، خليط من الاثنين، وراثة الصفة كما هي والتعلم أو التغيير. طيب السؤال هون إنه هل داروين صاحب نظرية التطور كان مخطئ؟ يعني التطور ممكن تغييره، وصفاتنا اللي ورثناها مو صفة أبدية خارجة عن إرادتنا؟ هل نحن متحكمين بتغيير شيء من سلوك جيناتنا؟ لأنه مثل ما شفنا قراراتنا وتجاربنا ونمط حياتنا وأكلنا وحركتنا وكتير شغلات تانية ممكن تأثر على أولادنا وأحفادنا كمان. يعني خياراتنا إلى أهمية كبيرة على نسلنا بشكل مباشر، الرياضة، التدخين، الأكل، استهلاك الكحول، الصحة، كل هدول بيأثروا، والظروف الخيارية والإجبارية بتأثر. والعلماء كتير بيركزوا على فترة الطفولة ما قبل البلوغ، كتير مهم التعامل معها باهتمام وحذر، لأنه هي أكتر فترة أثبتت الدراسات على أنه بتأثر على الأجيال اللي بعدها، واللي تعرضوا لمجاعات فيها أو لظروف قاسية الأبحاث بتقول أنه أثرها انتقل للأولاد وللأحفاد. بالتالي كتير مهم الانتباه للأطفال بهالعمر، لأنه هو العمر اللي بيمتصها التأثيرات، ووقت البلوغ مثلا الأثر ما بيكون نفسه حسب ما أثبتت الأبحاث. طيب حتى الآن شفنا بس الأثر السلبي لهالموضوع، مجاعات وسجون ومعدل أعمار أقصر ومشاكل اجتماعية وأمراض نفسية ومصايب، ما قلت لكم قلبكم بعرف. طيب هل في أثر إيجابي لهالمفهوم؟ هل هذا بيعني أنه الإنسان قادر على أنه يغير جيناته أو يحسنها وينقلها للأجيال التالية؟ إجوا العلماء جابوا ناس عندهم سمنة وجيناتهم بتعطي تعبير أو بتظهر صفات تميل للسمنة كتير وبشكل كبير، وخلوا هالناس يخضعوا لتجربة إنه يمشوا لمدة 6 شهور ساعة يوميا، والنتيجة كانت مفاجئة. تعبير الجينات عن السمنة نزل بنسبة 40%. يعني عملية المشي والرياضة كل ما كترت كل ما صارت تقنع جيناتنا إنه تتغير، بدل ما تطلب السمنة تطلب اللياقة والصحة. ولقت الأبحاث إنه الرياضة والتأمل بخفف الالتهابات بالجسم اللي هي أساس كل علة عند البني آدم. متخيلين أعزائي المستمعين، يعني الاهتمام بالعقل والطعام والعضلات أساسي وله أثر أكيد على صحتك. مو بس هيك، ممكن يغير من شكل جيناتك وينتقل لأولادك وأحفادك. أفكارك بتأثر على جيناتك، أكلك بيأثر، حركتك بتأثر، الأكل الصحي والطبخ وتجنب تناول الطعام المعالج والتواصل مع الناس والضحك والحكي، كل هدول بيأثروا على الجينات المسؤولة عن الالتهابات. بتصير هالنشاطات تقول لجيناتك تغيري وصيري أحسن وعبري عن صفات صحية أكتر، بس هالتغيير هذا ما بيجي بشكل أوتوماتيكي، لازم يتغير نمط حياتك بشكل كبير لحتى يتم هالتأثير. وتذكر هالتأثير والتغيير بينتقل منك لنسلك. نرجع للسؤال اللي طرحناه بأول حلقة، هل طريقي مسدود وما في أمل وخلاص اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب؟ على المستوى الفردي العلماء بيقولوا لك انه ايه في امل، طريقك مفتوح، بس بايدك وبشغلك وبتعبك. بدك تغير حالك لتتغير الصفات السلبيه بجيناتك، الرياضه، الاكل، التامل، النشاطات الروحيه، العلم، القراءه، كل هاد بيغير تعبير جيناتك عن حالها وبتفتح لك طريقك لواقع افضل. اما على المستوى المجتمعي فالمشكله اصعب واعقد بكتير. يعني المعاناة أو التروما اللي عاشوها الناس بفلسطين، بالعراق، بالصومال، بسوريا، باليمن، الحصار لسنوات طويلة وسوء التغذية، ظروف الحرب القاسية والقتل والمجازر والتعذيب والاعتقال والبقاء لسنوات في مساحات ضيقة وظروف صحية مزرية والموت والحزن والخوف والفقر والمجاعات، هل هي قدر محتوم على اللي عانوها؟ مو بس هيك، هل هي قدر محتوم على أولادهم وأحفادهم من بعدهم؟ للأسف الزمن ما بيرجع لورا، وما فينا نمنع أو نلغي المعاناة اللي مروا فيها، ولا فينا نوقف كل المعاناة اللي عم يعيشوها ملايين بالحاضر، ومنتمنى توقف قريبا جدا. علميا وبحسب التجارب هالآثار رح تنتقل للأجيال التالية، لأبناء الناس اللي مروا بهاي التجارب. بس ممكن يكون في بارقة أمل بنهاية الطريق، ممكن يكون الحل بالاعتناء بالجيل الجديد اللي بعمر الطفولة. هيك بيقولوا العلماء، لازم نحاول نوفر بيئة جيدة لهالطفل غذائيا وصحيا ونفسيا، يعيش وينبسط ويضحك ويأكل ويشرب منيح مثله مثل باقي الأطفال بالعالم. الحكي سهل والتطبيق العملي صعب كثير، خصوصا بالظروف الحالية اللي عم يمر فيها العالم وعم تمر فيها منطقتنا بشكل خاص، من حروب ومشاكل صحية واقتصادية. بس مثل ما شفنا، أي نشاط وأي بادرة إيجابية رح يكون إلى أثر إيجابي مو بس على نفسية الطفل، بل على جيناته وجينات نسله من بعده. يعني في مسؤولية علينا كلياتنا لتغيير مستقبل ناس، إذا ما ساعدناهن قدر رح يكون محدوم وطريق مسدود. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، ومن التدقيق بيان عاروري. النشر والتواصل تولته مرام النبالي، وتركنا لكم المصادر بالوصف، روحوا شوفوها. سلام.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.